الحمد لله على هذا التوفيق وهذه الصلات وهذا البساط الذي بسط لنا من مقتضيات الإيمان بالله الخالق والإيمان بالرجوع إليه والمآب والمصير إليه سبحانه وتعالى، ومقصد الاستعداد لهذا اللقاء للإله من خلال الحركة في الحياة، العمل في الحياة، المسلك في الحياة، الاتجاه في الحياة. يقول خالق الموت والحياة: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. يقول جل جلاله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال بعد أن ذكر أمم انطوى قبلنا شانهم وأعمالهم ومساعيهم وأفكارهم واتجاهاتهم، راحوا: ولقد أهلكنا من قبلكم من القرى ومن قبلكم من القرون. ثم يقول جل جلاله: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، لننظر كيف تعملون. فما من صاحب حركة في الحياة بفكرة أو بنظرة وتصور أو بمبدأ أو بمادة إلا وقد سبقه نظرة في فكرته وفي مادته في مركزه في ما هو فيه. كثيرين على ظهر الأرض مضوا سبقوا إلى هذا طوائف وأمم من قبل، إن كان اتجاه وإن كان مذهب وإن كان فكرة وإن كان عمل. وما نجد من بينهم من فاز إلا أصحاب الصدق مع الله والإخلاص لوجه الله، والذين تقيدوا في مساعيهم واتجاهاتهم بمنهج الله الذي ارتضاه واتبعوا رسل صلوات الله وسلامه عليه، هم الفائزون وحدهم. وما عدا ذلك فغايتهم حسرات، وغايتهم تصريح بالحقيقة، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم لو تسوى بهم الأرض، يمسخون يكون على الأرض سواء، لو تسوى بهم الأرض. يودون ذلك من شدة ما يشاهدون من العاقبة والجزاء على ما كان اختاروا لأنفسهم. إذا علمنا ذلك فنقول بفضل الله تبارك وتعالى قيام هذه الدورات عندكم في هذه المساجد في هذه البلدة بساط من بسط الإيمان والعمل الصالح والإدراك للمهمة في الحياة ومقصود الخلق، ولبذل الطاقات فيما يعود بالمنافع الدنيويات والأخرويات، فإن رب الدنيا والآخرة واحد، وقد فضل إحداهما على الأخرى وجعل الفناء في واحدة والبقاء في الأخرى، وجعل السعادة فيهما كلها منوطة بطاعته والشقاوة فيهما منوطة بمعصيته سبحانه وتعالى. فخير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وشر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. هذه حقائق يجب أن تكون مشاعر المسلم بها حية، وأن يكون وجدان المسلم بها فائض بهذه الحقيقة التي مهما طال وقصر من الناس أعمال واتجاهات يرجعون إليها، والكل بعد ذلك يقر بها. ولكن الإقرار بعد ذهاب وقت الفرصة للتدارك لا يفيد صاحبه شيء. فالحمد لله على ما هيا لكم من هذا الخير وهذا التوفيق. بارك الله في مدير الدورة والمساعدين المساهمين القائمين من أخواننا المدرسين والمحضرين والقائمين بمختلف الخدمات، أحسن الله جزاءهم وتقبل منهم وأجزل مثوبتهم إنه أكرم الأكرمين، وبارك في جميع الحاضرين من الشباب خاصة، وبارك لهم في حضور كبارهم وأعيانهم وأهل الرأي فيهم، وبهذا التماسك وبهذا التعاضد والتناصر نتوصل إلى حسن تطبيق لأمر الله تبارك وتعالى في واقع حياتنا، نتسبب به في نيل السعادة على وجه الحقيقة في الدنيا ثم في البرزخ ثم في الآخرة. هكذا نجد الأفكار على ظهر الأرض كثيرة، والتصويرات للمساعي وكيفية مسعى الإنسان متنوعة ومتعددة، ومع تنوعها وتعددها من أيام أبناء آدم بصلبه على نبينا وعلى أبينا آدم الصلاة والسلام، ومن جاءت من بعدهم، وقرونا بين ذلك كثيرة 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 كثيرة، نجدها بتعددها وتنوعها لا تستطيع أن تقاوم ما أسس الحق وما جعل الحق وما رتب الحق الخالق سبحانه وتعالى. ترتيب إلهنا من أول خطوة لوجود الإنسان على ظهر الأرض، قال: اهبطا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: اهبطا منها جميعا، فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. خذ في بالك قرار الإله من أول علاقة بن آدم بالأرض، من حين خرج بين آدم: فإما ياتينكم مني هدى، منهج، افعل كذا ولا تفعل كذا، تصحيح المسار، تنوير الأفكار، لا تأخذك الشهوات، لا تأخذك الأهواء، لا تأخذك أطروحات الناس بمختلف أصنافهم، أوامر فوقية علوية، افعل كذا لا تفعل كذا، حلال حرام، واجب مندوب، مباح مكروه حرام. هذا نظام الحق في الخلق، نظام الحق في الخلق، فلا يمكن لأي نظام خالف هذا النظام أن يصلح الخلق أبدا، ما يمكن يصلح الخلق نظام يخالف نظام إلههم. ولكن إذا استعمل الخلق عقولهم وأفكارهم ومواهبهم وقدراتهم المعطاة من الله بما يوافق نظام الله ومنهج الله، يسعدون يسعدون، يستفيدون، يتطورون، يتقدمون. ولكن عندما تأتي المخالفة لمنهج الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والفشل حاصل لكل من خالفوا شرع الله تبارك وتعالى على ظهر الأرض بأي منطلق من منطلقات الحياة قديما وحديثا، بما فيها الهيئات والجماعات والمؤسسات والأحزاب والحكومات والدول والحضارات، ذهبت. فإذا كنا بإنصاف وعقل نستطيع أن نوصف أن نصف واحدة منها بالنجاح التام في شيء من مخالفة مما خالف فيه شرع الله تبارك وتعالى، لا يمكن لمنصف ولا لعاقل أن يحكم إلا بفشل في مختلف الحضارات مختلف الدول. لولا الفشل في الدول الكبرى القائمة في زماننا ما كانت الحالة هذه التي نحياها ونعيشها مما مكنوا فيه وتسببوا فيه ودخلت تحت أيديهم بحكم السببية في عالم الظاهر. فإلى أين أوصلوا العالم؟ إلى أين أوصلوا الناس؟ أما هذا فشل؟ أين أوصلوا من تبعهم؟ أين أوصلوا من حط يده في أيديهم؟ إيش أوصلوا من تزلف إليهم؟ إلى أين أوصلوا؟ وصلونا إلى ما نعاني، إلى وضع العالم القائم اليوم. ووضعهم هم أيضا خلك من الدعايات والوسائل الإعلام الكذابة، وضعهم وضعهم في فشل. ربما يتعجب بعض الناس ويظن من بعض الدعايات أن شيئا من الدول الكبرى القائمة اليوم في العالم أهلها مرتاحين وعايشين في عيشة كريمة، إن إن خالفوا بعض الأوضاع في بعض المناطق من جهة ترتيب بعض القوانين، لكن في بعض جوانب الحياة، ولكن الواقع أن الفشل الاجتماعي والفشل الخلقي والسلوكي والفشل الإنساني فيهم كثير. ربما يتعجب بعض الناس، كنا يوم خرجنا من واشنطن لما زرناها في أمريكا ومرتحت كوبري كبير، شوف أسر عوائل هنا، أقول إيش هذا؟ قالوا هؤلاء ساكنين تحت الكوبري. إيش؟ قال هذا مسكنهم. ليش؟ ما في عندهم إمكانية، ما في طاقة، ولا من الدولة ولا من غيرها، فهم عايشين تحت الكوبري أسر تعديد، وزوجته وبنته وولده ودهنا تحت الكوبري عايشين. ها؟ إن الإنسان اللي نعده تعبان عندنا في أرضنا أحسن من هذا، مستور ببيته، مستور بمكانه، سواء بإيجار وإلا يملك له قطعة كما دي، ولا صلح له غرفتين، وهذا أحسن من هؤلاء. هذا واقعهم. في نفس الوقت جيت في منطقة أخرى، مريت مباني كثيرة هنا مبنية ولا أحد فيها. إيش هذا؟ قالوا ياوي إليها بعض العصابات المتعبة، وهذه كانت أصل الناس بنوها بطريقة الربا، أخذوا قروض من البنوك وعجزوا عن أدائها وأمموها عليهم، والعاد قدروا اللي بنوا يسكنون فيها، ولا قدرت الحكومة ولا البنوك تستخدمها، ووقعت ماوى لعصابات منظمة ومرتبة، وتجي يهون إليها ويضربون. هذا وضعهم. خلك من الدعايات، خلك من بهرجة الإعلام، هذا الكلام ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا إعلام ربك، هو قائم، هو القائم، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن كان هناك سعادة في أن نعيم النحي، ومعنى انتماءنا للدين هذا، معنى انتماءنا للرسول الخاتم للرسل هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستنارتنا بنوره وبهدي الذي ائتمنه الله عليه لإنقاذ الخلق. الله ما وكل بإنقاذ الخلق شيء من هذه الحضارات، الله اختار وانتخب ووكل محمد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وإن تطيعوه تهتدوا. فلنا الشرف بتبعية النبي محمد، رزقنا الله حسن متابعته. قيام مثل هذه الدورات نعمة من نعم الله عليكم، تخرجكم من غبش هذا الضياع في الحياة. والضياع في الحياة أن يتسيب الإنسان لشهواته أو أهوائه، أو لتسلط أيادي عليه تلعب بفكره أو بسلوكه، هذا ضياع في الحياة. ينقذ منه من أحسن الإصغاء للوحي، تعاليم الرب، بيانات المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتنور باطنه بها هدى الله. ولا يقبل الله غير ذلك. إن الدين عند الله ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومعنى في الآخرة يعني في الأبد، في الدوام، في من الخاسر، هذا خلوده ودوامه في الخسران. حكم ما هو تبع مجلس من المجالس المعقودة على ظهر الأرض، ولا طائفة ولا حزب ولا دول صغر، حكم خالق السماوات والأرض، منشئنا من العدم، والحكم حكمه، والقول قوله جل جلاله وتعالى في علاه. لهذا نحمد الله الذي هيأ لكم مثل هذا السبيل، وأن تلتقوا لتتبينوا مساركم في ضمن أنوار الحق وتوجيهاته وتعليماته وبلاغات رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. مع إن أيضا مما يمكن أن نجهله أو نتجاهله أو نجهل فيه، أننا أيضا ملكنا مع هذا كوننا في بلدة السند في الفهم والعلم فيها إلى النصوص الواردة متصل متسلسل بخيار من الأمة جيلا بعد جيل إلى بداية دخول الإسلام إلى البلد. بداية دخول الإسلام إلى البلد في عهد النبي محمد. من نعمة الله علينا أن دين الله وصل إلينا في حياة نبينا، بل وذهبت وفود من حضرموت إلى نبينا ولاقته في المدينة المنورة في حياته، بعثت هدايا من حضرموت إليه صلى الله عليه وسلم. عين بنفسه الوالي الذي تولى وكان يقضي أيامه ما بين تريم وشيبان، زياد بن لبيد الأنصاري عليه رضوان الله تعالى، كان معينا من قبل الرسول، من قبل صاحب النبوة، ليكون حاكما في تريم، وجاء به فكان يقضي وقته ما بين تريم وإلى شيبان، وهما مدينة حضرموت الكبيرتين في ذاك الوقت، ولم تزال المدينتين الموصوفة بالخصائص والمزايا الكثيرة. فمعنا سند من خيار الأسانيد الذين مضوا عندنا في الوادي من بعد عهد الصحابة في التابعين وتابعين بإحسان، حملت علم على بصيرة في مسلك أهل السنة والجماعة، ما عندهم غلو ولا إفراط ولا شذوذ ولا تفريط ولا إهمال، منهج وسط واعتدال. حمل راية الإسلام اليوم رقعة الإسلام، الدول التي دخلها الإسلام وحكمت بالإسلام، التي كانت بالفتوح وبواسطة الجهاد مثلها وزيادة من مدرسة حضرموت ذات السند المتصل، مثل هذه المساحة دخلت هنا من دون سيف إلى الإسلام وحكمت بالإسلام، إلا أنه من دون قتال ومن دون سيوف. من آثار مدرسة حضرموت، وإيش في مدرسة؟ ما هو لأنها حضرموت، لأجل الاتصال بالنور، لأجل الصدق مع العزيز الغفور، لأجل الهدي النبوي، لأجل النزاهة، الورع، الإخلاص، الصدق، التنزع عن ذميم الصفات وعن شهوات النفوس. فحيث ذهبوا حملوا معهم جمال الشريعة، كمال الشريعة، نور الشريعة، أدب الشريعة، أخلاق الشريعة، أوصاف الشريعة، تطبيق الشريعة. لما كان يحملون هذا معهم كانوا نور وكانوا هدى، والفطرة تنساق إلى الانبهار بهذا الخير وملاحظة هذا. قبل حدود 50 سنة وزيادة يعزم على الرجوع من منطقة في إندونيسيا واحد من سيون، فكان جميع الجيران متأثرين ويبكون على مفارقة هذا الإنسان، قضى عندهم نحو 20 سنة راجع إلى بلاده إلى حضرموت إلى سيون، والذي كان من اشتد بكاؤه عليه جار له غير مسلم، عارفين غير مسلم، لكن يبكي عليه. وبعدين واحد يسأله يقول له هذا على غير دينك وانت زعلان عليه لهذا الحد وتحبه ولا تريد تفارقه؟ قال لهم هذا عاش داره جنب داري، خلال 20 سنة ما رأيته مد عينه إلى وسط بيتي يوم، قال أنا في جواره في أمان، تصلنا منه المواساة والإحسان وجبر الخاطر، وأنا مستأمن على أولادي ومستأمن على مالي ومستأمن على أهلي، وجنبه أكثر من أن يكون واحد من أهل ديني بجنبي، أكثر من واحد من أقاربي وأهل ديني يكون جنبي، هذا الإنسان أنا استأمنت عليه واستمنت بأخلاقه وقيمه، لأنه كان يحمل نور الشريعة، أدب الشريعة، أخلاق الشريعة، بسبب التربية، بسبب التربية التي ترباها في حضرموت. فهنا كنوز نجهلها، وعمت ما يطرح من المنشورات يراد به تعظيم ما حقر الله وتحقير ما عظم الله، لأن الذي يتولى الكثير منه أو رأس الأمر في كثير مما ينشر كفار، ينوعون البرامج وتصل تخاطب العقول، ومقصودهم هدم الأساس، الأساس الذي به النجاة والفوز والصلاح، وهذا مقصود صنف من الكفار، الكفار أصناف، ولا كلهم يحملون الحقد ولا كلهم يحملون الأسوة، كلهم على باطل وضلال. نعم، ولكن أهل الباطل والضلال، عظمة الشريعة علمتنا كيف نتعامل معهم ونفرق بين هذا وهذا. فنجد مثلا هجرة نبينا محمد، هاجر من مكة إلى المدينة، كفار يطاردونه، كفار يريدون يقتلوه، يريدون أن يقتلوه، وكفار جعلوا الأموال المغرية لمن دلهم عليه أو قتله أو جاء به، وكافر دليله في الطريق، واحد كافر ثاني دليله في الطريق يمشي معه. فيه إنسانية، فيه قيم فطرية، استأمنوا عليه ورتبوا سيدنا أبو بكر معه يجيهم إلى الغار ويشلهم يدلهم على الطريق، وهو كافر. فرق بين كافر وكافر، فرق بين كافر وكافر، ما كلهم سواء. ولذا نحصل أهل علماء الشريعة يقول الكفار كافر حربي مرتد ذمي معاهد مؤمن، مصنفين بحكم النظام نفسه، نظام وسيع حاوي شامل يحمل أعلى ما يمكن من مقاييس القيم في العالم والبشرية كلها، جهة الأصناف حتى يمكن التعامل، ولا ذا مثل ذا ولا ذا مثل ذا، وحتى لا يخدع الناس ويأخذون خديعة ولا يغلقون الأبواب على من يستمع ومن ينصت. نحن نجد السورة التي جاءت بإنذار المشركين والكافرين وسطها يقول الله لنبيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه آمن، وصله إلى محل قبيلته وأسرته آمن مطمئن. من شان تنشر دينك خل الناس يسمعون الكلام. هذه في سورة براءة التي نزلت بتبرئة العهود وسطها هذه القيم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مهمنا. لكن إذا تطرقوا للعب بالأخلاق وبالقيم، لا، ما يمكن يلعبوا بقيمنا ولا بأخلاقنا. نفسح لهم المجال يسمعون ونأمنهم، لكن ما يلعبون بديننا، ما يلعبون بأخلاقنا ولا بقيمنا، ما يلعبون في سرتنا الكبيرة العالية بالإلهنا الذي خلق وإليه مصيرنا جل جلاله وتعالى في علاه. نقول يجب أن نشعر بأننا أمامنا منح من الله كثيرة منحنا إياها، وما كنا نعيش في أي ظروف وفي أي أمور عامة، لكن واجهتنا هذه القدرة على التعاون بيننا، هذا القدرة على التعلم بيننا، هذه القدرة على التفكير بيننا، هذه القدرة على إصلاح أنفسنا، إصلاح ما حوالينا بمنهج ربنا جل جلاله. فيجب أن نحسن التفكير في ذلك ونحسنهم، وتخرجون من هذه الدورات بثمرات يزداد بها الإيمان واليقين، تحولون عناصر قيام بالخير في الأرض. نحن من خلال هذا المنهج الرباني نتعامل مع الأحداث القائمة والوضع القائم بيننا، صراع، صراع مدفوع إليه فئات، يرجع الصراع فيما بينهم إلى أغراض الحكم والسلطة وأغراض المال، فهم على ذلك يتصارعون مدفوعين بأيادي من هنا ومن هنا ومن هنا، تلونوا بألوان وتلبسوا بألبسة وجاءوا فرق وفئات، خلفياتهم يخفى الكثير علينا منها، لكن نتائج الحوادث في السنوات الماضية إلى السنوات الأخيرة تبعث التوجس والخيفة والحيرة. فلا يمكن الطمأنينة على الخلفيات مع اختلاف الشعارات التي تبرق وتظهر، كل يظهر بشعار، لكن يكفي هذا وجود الشعار؟ يكفي وجود الاسم ونحن نشاهد بعد ذلك النتائج والعواقب؟ إذا كان الأمر كان رجعنا، ذكر ربنا شيء، ذكر نبينا شيء، وجدنا ذكر، وجدنا سبحانه وتعالى رتب، وجدنا على لسان نبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا صار الناس هكذا، مرجت عهودهم وقلت أماناتهم، كانوا هكذا شبك بين أصابعه. شوف كيف التدخل العجيب في السربه الوضع القائم، دهنا ودهنا ودهنا. روح فسر صنع وعدا ومكلا ودبدب ده هات لك ما معك شو. وكانوا هكذا. فما تأمرنا يا رسول الله؟ إيش أصنع؟ اعتزل تلك الفرق كلها ولسعك بيتك، خذ ما تعرف ودع ما تنكر، إلزم إمام المسلمين وجماعة. فإن لم يكن جماعة ولا إمام اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدكم، يعني لا تدخل في ساحة الصراع، لا تتنافس على الأشياء التافهة. لما؟ لأن لن تأتي بخير، لن تأتي بنتائج طيبة. هذه إرشادات نبوية، احنا نتعامل مع الأحداث بإرشادات نبينا، تعاليم نبينا. ما لنا غرض في الصراع نصارع أحد، ولا بغينا أحد ينتخبنا في شيء من المواطن والمواقف حق، ولا بغينا شيء من كراسيهم. ولو جاءوا بها بين أيدينا صفرة فسناها بأرجلنا، لأن علمنا كراسي شريفة القاعد عليها ما أحد قدر يخرجه. فأحببنا، وجدنا الصحابة قعدوا عليها، وجدنا التابعين قعدوا عليها، وجدنا الصالحين قعدوا عليها، فحبينا هذه الكراسي. هذه الكراسي اللي تنازعون عليها في السنة الواحدة نحصلها تتقلب بالواحد بالثاني والثالث والرابع. ليش نرغب فيها؟ إيش تحتها؟ كان يقول إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. وكرسي بيجيب لك ندامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ارفسه أحسن لك برعبه. لكن هذه النفوس التي ما تتربى ولا تتزكى ولا تأخذ التوجيهات النبوية، هذا شغلها. تتشبث بشيء يقول لك، قالوا لبعضهم مرة، وانت حريص على هذا، انت قدامك الآن كم رؤساء، وذا قتل وذا خطوطب وذا روى، قال غلب بغير رئاسة حتى يوم واحد، حتى ولو بقتل مليون، بقتل مليون قصد اقعد فوق الكرسي ولا طيب تقعد فوق الكرسي واحد بيشهو هذا والشغل، وذا الدماء تسيل بسببك، وذا الحساب عصير. ولكن كما قلوا بعض القضاء المنحرفين الشادين يصلحون هكذا شيء من الحركات، واحد يقول أنا ما أستلم رشوة، معك شيء حطه في الدرجة، ويقول مثلا. وبعدين ثاني يقول، قال يا هذا كثير مبلغ الصبغ، قال كثير ما هي بصبغة واحدة في النار، وده بنفسه بيروح النار بيصبغ في النار، لكن خلاص يبغاها. أعوذ بالله، ما هو مربى، ما هو مزكى، إيمان باللسان، ما تخلق له بشيء أصلا، ما يصلح للوظيفة هذه، ولكن طلعته هذه القوانين العوجة وحطته في غير محله. واحد كان جاء من بعض القبائل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم وآمن وولاه النبي على القبيلة، ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الإمارة وقال إنها ستكون ندام، وجاءوا له بواحد تأمر في منطقة وجاءوا يشتكون منه أنه أخذهم بأشياء بغائم بينهم كانت من قبل الإسلام الجاهلية، وتصرف صرف. والنبي صلى الله عليه وسلم تأثر من الموقف وتكلم بكلام عن هذا الحكم، ذا يسمع. وكان شاف واحد يسأله شيء من الأموال، فكان كلمه عن أن من طلب عن غنى فهو مغص في البطن وداء في النفس وحزن وعذاب في الآخرة، إذا طلب شيء وهو عن ما يحتاج. فجاب الكتابين لعند النبي، قال خذ هذا، مالك؟ قال الإمارة سمعتك تقول فيها كذا، والمال هذا اللي بديته سمعتك تقول فيها. قال هو كما قلت لك. قال خلاص أنا ما عاد أريد الإمارة. قال فمن تشير من قومك اللي جاوا هذول؟ قال فلان بفلان. قال دعاه النبي وولاه عليه. قبل من هذا قال أنا ما عاد أريد الإمارة، لأن سمعتك تقول في الإمارة كذا وكذا، وذا في حكومة من؟ إيش من دولة؟ دولة النبوة والرسالة، الإمارة. ومع ذلك قال له أنك ما دام تقول في الإمارة كذا أنا ما أريدها. قال أنا الكلام كما قلت لك، هذه وضعها كذا، قال ما أريدها. قال خلاص قبل منه ذلك صلى الله عليه وسلم، وقال أشر علي بواحد من أصحابك من الذين جاءوا صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن في هذا القرار الذي نتخذه وراء منهج النبوة لا نتقاعس، لا ننام ونهمل الواجبات، لا نترك مهمة، لا نبعد عن بذل الجهد في تطوير أنفسنا، في صلاح أنفسنا، في حراسة بلادنا، دماءنا، أموالنا، أعراضنا، لكل أهل البلد، انطلاق إيماني. ما نعرف فيه هذا من حزب كذا ولا ذا من حزب كذا ولا ذا من قبيلة كذا ولا ذا من قبيلة كذا ولا ذا من وظيفة كذا، ولا ما نعرف هذا. نعرف واجب من الله محتم علينا مسلمين مؤمنين، واجب كل من قدر يحرس 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 الدماء، يحرس الأموال، يحرس الأعراض، أول ما تقع عليه المحاسبة يوم القيامة. فنحن محتاجين نفكر بمثل هذه الطريقة، نقول لو علمنا في هذا الصراع الذي صرعونه خير لنافسناهم عليه، لكن لا خير فيه ونتائجه كلها موعظة وعبرة، وأوامر نبوية مع ذلك فوق، أوامر نبوية وتوجيهات نبوية معنا أن نترك ذلك. لو كان في المشي وراء شيء من هذا مصلحة حقيقية للإسلام والمسلمين لكان النبي آمر بها، وقال ما تركت بابا من أبواب الخير إلا دللتكم عليه وأمرتكم به، ولا بابا من أبواب الشر إلا حذرتكم منه ونهيتكم عنه. مأمون على البلاغ، مختار من قبل رب السماوات والأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أسعدنا بالاهتداء بهديه. وفي مثل هذا نقول كل القادرين على أن يحسنوا التفكير في حراسة بلدانهم، ودعوا المتصارعين، ومن وصل منهم يقع ذا يقع ذا يقع زيد يقع عمر يقع ذاك يقع ذاك، أنتم وصراعكم. لكن واجب علينا نقوم بحراسة بلادنا، بحراسة الدماء، ولا بيتجرأ أحد منهم يقول إلا أعطونا دماءكم لأموالكم بنسفكها. وهم في تصارع بينهم البين يلينون للشعوب، يلينون لازم شان مصلحته في مقابلة الثاني، الله يضطرهم إلى ذلك. لكن إذا وجدوا ناس عقال وأذكياء حموا بالأدم وحموا، وإلا تقع مثل مآسي الآن اللي نشاهدها، ذا تحرك منا وذا تحرك منا تحرك منا في عدن، وإيش حصلت النتيجة؟ وذا بيضارب وذا بيقتل وذا بيحرر وذا بيطلع وذا بينزل، وبعدين وكم يعيشون إيش من حالة الآن؟ ولو عقلوا التوجيهات النبوية وبعدوا عن هذه الصراعات، قالوا من دخل يدخل، تقع زيد تقع عمر تقع ما أنت، أنتوا تصارعوا أنتوا والمتصارعين حقك، خل ديارنا، خل أولادنا، خل نساءنا، خل حالنا بيننا البين، لكان الأمر خفيف. وفعلا قد دخلوا بعض البلدان وماشي هذه الحركات ومشت الأمور، ناس سلمت ديارهم، سلمت أموالهم، سلموا أولادهم والحمد لله. وبعد ذلك كله أن خيرات بلادنا سواء كانت علمية سواء كانت فيما يتعلق بأغذيتنا ونحوها، يجب أن نقوي من النظر من جديد ونرتبه ترتيب صالح. بلادنا بخيراتها محتاجة إلى جهود أصحابها وأربابها لينعموا بما أتاهم الله تبارك وتعالى. ونحن أهملنا كثير من جوانب كنا نستطيع مما يتعلق بتغذيتنا وحاجاتنا اليومية أن تكون وسط بلادنا، مع أن الوضع قبل دعوة التطورات هذه، كل الكبار سألوا الكبار فيكم هنا علموا الوضع، كنا سواء في خضرة أو في بر أو في ذرة، وهو كان معتمدنا الطعام عليه قبل ما ينتشر هذا الرز عندنا، كانت بلادنا مكفية ومصدرة قبل دعوة التطورات، قبل دعوة التقدم، كانت بلادنا مكفية، ما هو مكفية بس مصدرة أيضا. وكانوا يذهبون بالخضرة من تريم إلى سوق سيون إلى غيرها من المحلات، خضروات فائضة وزائدة وموجودة. أصبحنا الآن بصورة غير الصورة وحال غيرها بعد ما طورونا احنا. قال واحد كان يتكلم مع بعض وزارات التربية في بعض الدول المجاورة لنا، قال كان عندنا منهج وبعدين طورته المنهج. قال المنهج القديم في الفصل في القراءة عنده نصوص الله ربنا ومحمد نبينا، إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، وإن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، وإن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم. قال لما طورت المنهج محل هذا جاء البطة، وما البطة وما أدراك ما البطة، لا كذا لجنحان كذا، إيش تطور؟ كان أولادنا يتربون الله ربي محمد نبي، الحين قال بطة وطلعت بطة وجات بطة، وبعدين حطها، وهذا المنهج المتطور. الله مشكلة كبيرة إذا كان التطور إلا بدل القيم وغرسها في الأولاد، قدها حيوانات ولعبهم وشيء يضحك ومسخرة وشر البرية ما يضحك. نحن محتاجين أن نقوم أنفسنا وذواتنا من خلال المساجد، من خلال الحلقات، ونترجم ذلك في واقعنا، في الأسر، في البلد، في الزراعة، في المهن، في الحرف. وقواكم وقدراتكم الشبابية التي معكم تحت قيادة نور القرآن والسنة، حركوها، أنتجوا بها، وبالتعاون، بالصفاء، بالصدق، بالإخلاص، نستطيع أن نحقق خير كثير. شكر الله مساعيكم، مبارك فيكم وفي أعمالكم، ورزقكم التعاون على ما يرضيه، وشكر الله لآل با شعيب وأصحاب هذا المكان، وزادهم من الخير الواسع والعطاء الكبير، ورحم موتاهم موتانا وما أحيانا وأحياهم إلى يوم الدين، وغفر الله للآباء والأمهات والأجداد والجدات، ورزقنا حسن النظر فيما يرضي عنا، يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، والحمد لله رب العالمين.